اقامیتی فی ایران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن الكيان الصهيوني يقتل النساء والأطفال في غزة وأمريكا شريكة في جرائمه. مسيرات حاشدة في إيران والعديد من دول العالم تنديدا بمجازر الاحتلال الصهيوني في غزة. وطائرات الاحتلال تواصل قصف الأحياء السكنية في غزة، وحصيلة الشهداء تبلغ 1800 شهيد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن كيان الاحتلال الصهيوني يقتل النساء والأطفال في غزة، معتبرا الولايات المتحدة والدول الداعمة له شريكة بهذه الجرائم. رئيسي وفي كلمته بالمسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في طهران أشاد ببطولة المقاومة الفلسطينية والخسائر الفادحة التي تكبدها الصهاينة بالمعركة. وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة دعم دول العالم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية التنديد بجرائم الاحتلال الوحشية بحق أصحاب الأرض الحقيقيين. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت، واستعرض الجانبان الأحداث الأخيرة في المنطقة، خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، بما في ذلك مجازر الاحتلال بحق أهالي القطاع وانتهاكاته في الضفة الغربية والمسجد الأقصى. وبحث الطرفان المسؤوليات التي تتحملها كافة البلدان والأطراف الدولية، إضافة إلى المواقف الواجب اتخاذها بشأن هذه التطورات الخطيرة. كما التقى وزير الخارجية الإيراني رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. طلقت مسيرات عارمة اليوم في كافة أنحاء إيران تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني على غزة، وذلك بالتزامن مع مسيرات مماثلة تعم البلدان الإسلامية اليوم الجمعة. وانطلقت المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم نحو جامعة طهران التي تقام فيها صلاة الجمعة. وأكد مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في بيان أن الشعب الإيراني المسلم سيضم صوته لكافة مسلمين والأحرار في العالم لإدانة الجرائم الصهيونية التي تحظى بدعم واشنطن. وشدد البيان على أن عملية طوفان الأقصى المظفرة أظهرت بأن زمن الهزائم قد انتهى. احتشد العراقيون بمئات الآلاف في ساحة التحرير ببغداد دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالحصار الصهيوني على غزة. وخلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقيت بساحة التحرير، أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن إسرائيل كيان إرهابي غاصب لأرضنا وقدسنا. بدوره شكل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لجنة لجمع التبرعات لإغاثة سكان غزة. وفي لبنان انطلقت تظاهرات شعبية مماثلة في مختلف المناطق اللبنانية بينها بيروت ومدينة صيدا ومخيم عين الحلوة، حيث وجه أئمة الجمعة التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية مدينين المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأبرياء بقطاع غزة. كما شهدت سوريا وقطر وعمان وتركيا والعديد من الدول الأوروبية واليابان مسيرات مماثلة بالمناسبة. في ظل صموده الأسطوري يواصل الشعب الفلسطيني الباسل تقديم تضحياته الكبيرة نتيجة استمرار القصف الجوي الصهيوني على الأحياء السكنية بقطاع غزة. ووفقا لبيانات وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 1800، وفيما تجاوزت حصيلة الجرحى 7000 ونحو 400 منذ بدء العدوان. وطال القصف اليوم منطقة تل الهوى ومخيم البريج وحي الزيتون وخان يونس، كما استهدفت مخيمات اللاجئين بالقطاع إضافة إلى بيت لهيا وبيت حانون. وفي غضون ذلك حذرت وزارة الصحة بغزة من دخول المنظومة الصحية في القطاع مرحلة الانهيار نتيجة نقص الوقود، فضلا عن نفاد الأدوية وافتقاد الأسرة في أقسام العناية الفائقة. وفي كل يوم يمضي على العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة تتكشف مشاهد مأساوية لمئات الأطفال والأسر التي تتعرض أو تعرضت للإبادة والقتل الهمجي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ابكي يا عزيزي وارفع صوتك من غزة المنكوبة ليرى العالم أجمع من هم الحيوانات المتوحشة. فراشات ذبحت ودفنت تحت الركام بدم بارد، ومن نجا من القصف ولم يجد أهله بات حائرا إلى أي حضن يلجأ.
بدور على أمها مش عارفين أمها وين.
الولد اختفى بيدي يا معلم. الولد وين؟ حدا يطمني هنا. بكفي يا عالم، بكفي طلب.
أفجع قلوب الأمهات وأثكلهن، وما أصعب لحظة الوداع.
أيوة يا أمه، حطي قلبك على قلبي يا أمه، حس فيك يا أمه.
وكيف تكون الصدمة عندما تسمع نبأ موت كل الأحباب؟ وللأب حرقة في القلب ونار لا تنطفئ.
ما خلونيش يا بابا العشان، والله يا بابا غير أتوجل في اليوم، بس يا بابا خذوني معكم على الجنة، استنوني يا بابا، استنوني يا بابا قريب، والله قريب.
ووسط الأحزان والآلام ترى رباطة جأش وصبرا منقطع النظير.
ولا ما احنا منهزين، هيهم هيهم ولك والله غير نبرك على الأمين يا هلس.
الحمد لله يا أم رب العالمين، الحمد لله فدى الأقصى يا أم.
هذه هي بنك أهداف الصهاينة وإنجازاتهم، ويا ليت الحال يقف عند هذا الحد. فالوحوش حصلت على ضوء أخضر غربي لتصفية البشر والحجر والشجر.
أكدت كتاب عز الدين القسام سيطرتها على مجريات المعركة على الأرض في وقت تتصاعد حصيلة الخسائر البشرية الصهيونية كل لحظة. ووفقا لاعتراف وسائل الإعلام الصهيونية، فقد تجاوز عدد القتلى الصهاينة 1500 قتيل، وحصيلة الجرحى تخطت 3400. وحسب المصادر نفسها، فقد اضطر الاحتلال إلى إجلاء نحو 10000 مستوطن من مستوطنات غلاف غزة. ومن جهة أخرى قتل 13 أسيرا بينهم أجانب اليوم نتيجة القصف الصهيوني المتواصل لقطاع غزة. وأعلنت كتاب القسام أن هؤلاء الأسرى لقوا حتفهم جراء القصف الصهيوني لمحافظتي الشمال وغزة وثلاثة أماكن أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشر عن أبن الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن الكيان الصهيوني يقتل النساء والأطفال في غزة، وأمريكا شريكة في جرائمه. مسيرات حشدة في إيران والعديد من دول العالم تنديدا بمجازر الاحتلال الصهيوني في غزة. وطائرات الاحتلال تواصل قصف الأحياء السكنية في غزة، وحصيلة الشهداء تبلغ 1800 شهيد. شكرا لكم كرم المتابعة مستمعين الأفاضل، وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. هذا خالد عبدالله يحييكم، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الورد والفل والياسمين للناس الطيبين الغالين، اللهم اجعل هذا المساء مساء خير لي ولكم، وحقق لنا يا رب ما نتمناه، أمين يا رب العالمين. العدل المنتظر تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، وعند 7:43 نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما ولمدة 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. البرنامج السياسي تستمعون إليه مباشرة عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وهو حدث وحوار، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وعند 11:44 نقدم إليكم حجاية ويهنى. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند منتصف الليل المحاضرة الإسلامية، وعند 12:57 تستمعون إلى التلاوة المختارة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإمام المهدي لا يأتي بدين جديد، لأن دينه هو دين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يبدو غريبا في آخر الزمان، ولكنه هو دين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام المهدي عجل الله فرجه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا على حضوركم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مولاي الكريم، نذهب إلى فاصل ونعود معكم لنبدأ البحث. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، لو سمحتم، ما هو المعنى لعمود النور؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. عمود النور كما يقول في الروايات أنه هذا عمود النور، هو الاتصال المباشر ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما؟ على اعتبار أن الاتصال ما بين الله وما بين الأنبياء والرسل يا ما يأتي عن طريق الإيحاء، يا ما عن طريق الوحي، يا ما عن طريق المكاشفة، يا ما عن طريق عن الوحي، عن النوم أحيانا، وعن الرؤى، وعن كثير من الأمور. هذه كلها متعارفة وواردة، وحتى في قضية مريم عليها أفضل الصلاة والسلام أيضا أرسلنا ملكا، وهذا الملك جاء بصورة بشر وأوحى لها ما يوحى من الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البيت كانت لهم خصيصة وخصوصية خاصة بهم. لما؟ لأنه على اعتبار آخر الزمان أولا، ثانيا أنهم هم عندهم ما عند الأنبياء وزيادة. لما عندهم ما عند الأنبياء وزيادة؟ لأنه أهل البيت باعتبار أنهم أوصياء آخر الأنبياء، فالعلم الذي عند آخر الرسل الأنبياء هو عندهم. فالاتصال ما بين الله وما بين آخر الأنبياء وآخر الأوصياء باعتباره ماذا؟ نبي ورسول وإمام. فالاتصال بالأئمة كذلك، وهذا وارد في حديث الرمانة والتي جاء بها من الجنة وقسمها إلى نصفين. الرسول الأعظم أعطى نصفها لعلي بن أبي طالب والنصف الثاني له، فقال هذا نصفي وهذا نصفك، كل ما لي لك إلا أنه لا نبي بعدي. إذن أنت تسمع وترى، نعم، لكن لست بنبي كما في قضية الغار. فالاتصال يجب أن يكون ما بين الله وما بين الأئمة، يختلف عما كان هو عند الأنبياء وعند الرسل. ولذلك نحن عندما نأتي ونسمع ونرى في قضية حديث الكساء، حديث الكساء لو نحن ألقينا نظرة عن السند، تقول فاطمة الزهراء الحديث كيف كان عن الزهراء عن الله. إذا رجعنا عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، ليس بواسطة،
أبدا،
مباشرة. فإذا بالنسبة لمريم كان بواسطة، الله تكلم معها لكن بواسطة، لكن مع الزهراء كان بالمباشر. فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لابد أن يكون الاتصال ماذا؟ بالمباشر. فالله جعل هذا العمود
وهو ما يعرف بعمود النور. نعم. يتشعب إلى شعبتين، شعبة لأي شيء يراه.
نعم.
لشعبة الثانية أي شيء يريد أن يسمع يسمع. وهذا جميل. وارد في علم الإيمان باب الكافي، عندما في ندخل في باب العلم علم الإيمان، أنه يقول في أحد الحديث إذا أراد الإمام أن يعلم علم، ففصل كامل في هذه المسألة.
نعم.
فإذا كيف يعلم؟ يعلم بهذه الواسطة، الله من عليهم وأفاض عليهم هذه الخصوصية بأن يكون إذا أرادوا شيئا نظروا إلى هذا العمود، إذا أرادوا أن يسمعوا شيئا، إذا هم أرادوا هم
أحسنتم.
أرادوا لا أنه بالجبر.
جميل.
هم أرادوا، إذن استعدادهم للأمر.
نعم.
فلذلك أنه هذا جاء عن طريق عمود النور.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم أعزائي المستمعين. فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، قبل الفاصل كان المحور حول عمود النور، المحور الثاني القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه. تفضل.
إذن هذه الدولة المباركة، دولة الإمام، دولة العدل المنتظر، هذه الدولة المباركة الإلهية المفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى، بينا في الحلقات السابقة تكون في أعلى مراتب العطاء وأعلى مراتب البناء وأعلى مراتب القيادة. طبعا القيادة في مسألة العادل، وهي شعارها العادل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن أساسها العادل. فالعدل بأيدي من؟ لابد أن يكون عنده قضاة، وهؤلاء القضاة موسمون بكل مراتب الدقة والفهم والقول الفاصل فيما يخص العباد.
القضاة هم من البشر ولا من الملائكة؟
لا، القضاة هم من هؤلاء 313. هؤلاء نعم 313 و50 امرأة.
نعم.
هؤلاء هم الذين يتولون تلك القيادة.
نعم.
وهؤلاء كما سوف يتبين لنا.
نعم.
أيضا يكون اتصالهم عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم الخفي بهذه الأمور من خلال الروايات التي سوف تكون بين أيدينا.
نعم.
فالقضاء، مسألة الأحكام القضائية، هي ماذا؟ هي مسألة جدا مهمة في بناء الدول، على اعتبار أنه القضاء من الأمور المهمة في نظام أي نظام سياسي وحكومي. لماذا؟ لأن هي التي تفصل الحق عن الباطل، وبالتالي هي التي تؤدي إلى ماذا؟ أما إلى شقاء الدول أو إلى سعادة الدول، ومن خلال نعم، القضاء والقضاء والقضاة والأحكام، فيتحقق العادل. إذن بالعادل قامت السماوات والأرض. فنحن نرى في الأزمنة السابقة والأزمنة التي نحن نعيش فيها مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في القضاء. لذلك أمير المؤمنين عندما جاء إلى عياض قال إلى شريح، قال له: يا شريح، لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي. إذن فليسمع القضاء، فليسمع القضاة أنه بأي مرتبة، بأي مرتبة هم، في أي موضع هم،
بأي مكانة،
أي مكانة هم، بأي قول يتلفظون ويقولون. إذن هذه الأنظمة الموجودة تحكم بما أنزل الله أو تحكم بما أنزلت قريحتهم. نعم. وكتب حكامهم وطغاتهم هذه القوانين التي هم يقولون ويفتون بين الناس بهذه الأمور. إذن مسألة القضاء مسألة جدا مهمة في بناء الدول. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر أمرا إلهيا بحتا يسدد القضاة الذين قد اختارهم الإمام بالدقة، وهم من هؤلاء 313 الذين هم ماذا؟ أصحاب الإمام، يعتمد عليهم في بناء هذه الدولة. هؤلاء 313 أمرأة، هؤلاء هم الحد الفاصل في بناء الدولة. اختار منهم مجموعة الذين هم على رأس هذه المجموعة يكونوا قضاة. إذن هذه الدولة التي هي تتسم بالعادل. نعم. يكون فيها قضاة كالسيف عادلون، وهم ماذا؟ من أعدل العالم في تلك الفترة. طبعا على رأسهم الإمام، هو أعدل من يكون في تلك الدولة.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولى، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. تفضلوا.
واقعا أنه الروايات التي وردت في أهمية القضاء وأهمية القضاة في بناء الدول، الروايات باعتبار أنه أهل البيت هم من يكونون على رأس دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه الشريف، فوردت لدينا روايات عدة بهذه الخصوص.
لا.
نبدأ أولا بالرواية التي وردت عن أمير المؤمنين بأبي وأمي، قال: العدل ميزان الله.
نعم.
الذي وصفه في الخلق ونصبه لإقامة الحق. هذا في غرر الحكم جزء الأول صفحة 222. فإذن مسألة الميزان والعادل واحدة من أهم الأمور التي أرادها الله في هذه الخليقة. الرواية الثانية وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العدل يصلح الرعية، وإلا هذا منطوقا مفهوما، غير العادل يفسد الرعية. فالعادل إذا كان هنالك عادل في بلد ما الرعية تصلح، أما غير ذلك فيكون الفساد في هذه الرعية. فنحن أي دولة إذا أردنا بناءها لابد نلتفت إلى مسألة القضاء ومسألة القضاة، علينا أن نهتم بهذا الأمر حتى إذا أردنا أنه نسير إلى تحقيق العدالة وتحقيق بناء المجتمعات الطيبة والمجتمعات التي هي تكون في أعلى المراتب، أن يكون اهتمامها أكثر من غيره في قضية.
نعم، إن كان القاضي هو فاسد فالمجتمع
فاسد.
نعم.
وإذا لأنه القضاة هم على رأس الهرم.
نعم.
هم على رأس القائمة. نعم.
تفضل.
الرواية. وقال أيضا أمير المؤمنين
عليه السلام:
ما عمرت البلدان بمثل العدل. أي بلد بدون عادل يكون ماذا؟ نتيجة الخراب. لكن كيف يكون العادل؟ ناتج عن القضاء. هذا أيضا في غرر الحكم الجزء الثاني صفحة 741. رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال في قوله تعالى: اعلموا أن الله ماذا؟ يحيي الأرض بعد موتها، في سورة الحديد. نعم. قال عليه السلام: العادل بعد الجور. إذن الأرض تموت بدون العدل، تموت بدون القضاء، تموت بدون القضاة. طبعا ها القضاة العدول، القضاة الذين يأتمرون بأمر الله. فحياة الناس وحياة الأرض وإحيائها بواسطة ماذا؟ هؤلاء
مرتبطة النخبة. يعني مرتبط،
لأنه أي مسألة تصل إلى مسألة الظلم والجور فلا بد ماذا؟ من الفساد في الأرض. المجتمع. رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. قال: استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة. الله، مؤذن بدوام النعمة، يعني هذا العدل والإحسان إن لم يكون ماذا يؤذن بأي شيء؟ أيضا يؤذن بدوام النعمة أو بخرابها؟ لا، بخرابها. فأهل البيت، هذه الرواية في البحار الجزء السابع صفحة 26. إذن الإمام صريح بهذه القضية بأنه لابد إذا أردتم دوام النعمة من الله والفيوض الإلهية تستمر عندكم، لابد أن يكون هنالك من يحكم بينكم
بالله.
إذا الحكم يجب أن يكون ماذا؟ بالعادل ما بين الناس. إذن فارتداع الظلم بالقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه بالقضاء. إذن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام في دولته العالمية ماذا يكون؟ يكون الله قد أولا قد ألهمه لكي يطلع على جميع الحقائق، لكي يحكم بالعدل الإلهي وبالحق، فهي دولة القضاء العادل. من الواضح أن الإمام إنما يحكم بالرعاية الإلهية والإلهام الرباني الذي يطلقه على كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنه لا يحتاج إلى من يقدم له الشكوى، ولا يحتاج حتى إلى شهود لكي يشهدوا على ما بيده من قضايا. لما؟ لأن الله في هذه الدولة العادلة المهدوية التي بناها على الرعاية الإلهية والإلهام الرباني والفيوض الغيبية والعطاءات المحكمة والحكيمة، إذن الدولة الإلهية المثالية يتحقق فيها العدل بناء على هذا الأمر. فالتسديد الإلهي لدرجة أن الإمام عندما أراد أن يحكم وأراد أن يصدر حكما في قضية ما، لا يريد في ذلك شهودا، لا يريد في ذلك من يؤيد، لا يرجع إلى أي أمر آخر. لما؟ لأن كل الأمور واضحة أمامه كوضوح الشمس بتعبيراتنا الآن، كما موجود بأيدينا في قضية الشاش وقضية الروايات وقضية السينما. فالأمر يكون جدا له واضح.
نعم.
كل المسائل المتعلقة بالله مباشرة تعطيه حقا وباطلا. فإذا هذه من أعدل الدول، من أعدل الأنظمة، من أقوى الأنظمة عالميا. فدولة الإمام هي دولة الحق ودولة العدل. نعم. الإلهي. نعم. إن شاء الله
بإذن الله. أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول دولة العدل، الآن نكمل البحث في الروايات، تفضلوا.
جيد، إذن بينا بأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين في الآية 75 من سورة الحاج،
نعم.
وقال عندما سئل الإمام الصادق قال هؤلاء أهل البيت، المتوسمين هم من؟ هم أهل البيت، هم أهل العدل.
نعم.
فالروايات التي وردت لدينا حول قضية العدل الإلهي في دولة الإمام المنتظر، نأتي إلى الرواية الأولى عن الإمام الصادق بأبي وأمي قال إذا قام قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
إذا قام قائم آل محمد في حكم بين الناس يحكم دون أن يحتاج إلى بينه،
أصلا
لا يحتاج إلى بينه لأن البينه واضح عندهم،
نعم.
دون أن يحتاج إلى بينه يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم ما استنبطوه ويعرض ويعرف وليه من عدوه بالتوسم. فإذا هؤلاء أهل البيت كما عبر القرآن بأنهم هم المتوسمون، بأنهم هؤلاء الذي قال لآيات للمتوسمين أهل البيت وهو آخرهم. إذن يعرف العدو ويعرف الولي ويعرف الصديق ويعرف المنافق، نعم، بأي شيء؟ بالتوسم. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
طب لما لما حاجة القضاة لكم؟ لما حاجة القضاة؟
هو واحد منهم، هؤلاء يعينونه على هذا الأمر في القضاء، هو لأنه الدولة عظيمة، كل الأرض تشمل جميع الأرض، فلذلك هو يكون ماذا؟ القدوة لهم بأنهم يتصرفون كما يتصرف هو. سوف يأتينا أنه من خلال ماذا؟ من خلال الروايات أنه هؤلاء عندما يريدون أمرا معينا فقط ينظرون إلى كفوف أيديهم، يعرفون الحق من الباطل.
سبحان الله.
فقط أنه الروايات الواردة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه هؤلاء أصحاب الإمام خاصة القضاة إذا استصعب عليهم حكم أو أرادوا أن يعرفوا شيئا فقط بالأكف كما تعبر الروايات،
نعم،
فقط هو ينظر إلى كفه فيرى الحكم فيه واضح، فلذلك لا يحتاجون إلى شهود ولا يحتاجون إلى بينة. نحن لما نستغرب؟ كان داود كذلك في قضية مسألة 99 نعجة، وأخوه الذي كان عنده نعجة واحدة فأخذ رأي 99 ولم يأخذ صاحب النعجة، فقيل لما؟ قال لأنه لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى شهود عندما اعترضوا عليه. فلذلك أنه داود في ذلك الوقت كان لا يحتاج إلى بينة، فكيف بالإمام المهدي وهو أكثر علما وأكثر ماذا؟ فهما وأكثر مكانة.
فقط سؤال سمحت الشيخ، طيب لماذا مثلا بالأكف، لماذا مش بالوجوه؟ يعني عندما يكون الواحد يعمل أي شيء خطأ يظهر في الوجه مثلا،
هكذا بأنه الروايات التي وردت على اعتبار أنه يكون يده كالكتاب المفتوح، كالصفحة المفتوحة، فقط أنه أي مسألة تستصعب عليه ينظر هكذا بكفه حسب الرواية التي وردت عن الإمام الصادق قال يتفاهمون ويتنقلون الأخبار بالأكوف. فلذلك أنه نعم نحن الآن أنتم لما تذهبون بعيدا؟ نحن الآن نتكلم بالأكف بواسطة الموبايل، نتصل بأي دولة من خلال الكف وهو الذي بالواسطة التي بين أيدينا، فكيف بالإمام الذي هو ماذا؟ فقط أنه ماذا؟ يخطر في ذهنه ولا ينظر إلى شيء، أما أصحابه نعم يتفاهمون بالأكف إن شاء.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مختلف مسارات وتوجهات السياسة السلطوية الأمريكية في المنطقة والعالم، ونناقش في حلقة هذا الأسبوع جانبا من التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية في العالم وافتقاد السلطة والهيمنة الأمريكية لتوازنها على الساحة الدولية. عنوان الحلقة: أمريكا تفقد توازنها في العالم. تابعونا أيها الكرام بعد هذا الفاصل. مستمعين الأفاضل، تخيلت أمريكا نفسها على أنها فرعون، لكن ميزان القوى في العالم يتغير مع تقدم الصين وصحوة الهند وعودة روسيا وظهور أدلة وإشارات جديدة في العالم. عندما أدرك الناس أن الحروب الكبيرة والصغيرة الساخنة والباردة تضع البشرية على شفا الدمار، تم إنشاء منظمات دولية هدفها الأساس حماية القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، وهم مصممون على ذلك لضمان عدم تكرار الحروب العالمية وحل النزاعات من خلال الآليات السلمية. ومع ذلك فإن النخب الحاكمة في العالم قد حققت جورج أورويل في روايته الشهيرة قلعة الحيوان: جميع الحيوانات متساوية لكن بعضها أكثر مساواة. ونتيجة لذلك أصبح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هيئة قضائية، وأصبحت الأمم المتحدة مهزلة، وأصبحت المحاكم الدولية نوعا من المعايير. أعزائنا الكرام، حول تخيل أمريكا نفسها على أنها فرعون، لكن ميزان القوى في العالم يتغير مع تقدم الصين وصحوة الهند وعودة روسيا وظهور أدلة وإشارات جديدة في العالم، نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع خبير هذه الحلقة الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وضيفنا اليوم هو الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ أياد، يعني تخيلت أمريكا نفسها على أنها فرعون، لكن ميزان القوى في العالم يتغير مع تقدم الصين وصحوة الهند وعودة روسيا وظهور أدلة وإشارات جديدة في العالم. ماذا نفهم من هذه المعادلة الجديدة؟ إلى أين يتجه العالم؟
بقيت أمريكا فترة محدودة من الزمن بعد نهاية حقبة وجود الاتحاد السوفيتي كقطب آخر في العالم، بقيت أمريكا مسيطرة ومستبدة بقراراتها وتصرفاتها في العالم، ولكن أيضا هذا الاستبداد وهذا التطرف وهذا الاستفراد كان محددا بجهات معينة بقوى معينة، ولم تتمكن أمريكا من فرض كامل سيطرتها على العالم كقطب واحد إلا بشكل نسبي. لا نستطيع أن نقول أن أمريكا أصبحت قطبا متفردا لمرحلة طويلة من الزمن، بل كان ذلك لفترة محدودة وأيضا بشكل نسبي، وسرعان ما كانت الصحوة العالمية وبروز قوى الاقتصاد في شرق آسيا وفي منطقة غرب آسيا وشرق آسيا ودول أخرى استعادت مكانتها، استعادت قوتها، وبالحقيقة الآن هي تنافس أمريكا في عقد في عقر دارها. وهذا ما يعيد العالم إلى المرحلة السابقة التي كانت هناك ثنائية قطبية واضحة. الآن نجد أكثر من قطب في العالم، لدينا رباعية قطبية، ثنائية قطبية، لم تعد هناك قطبية واحدة ولا ثنائية قطبية، هناك أكثر من قوة في العالم، وهذا أمر طبيعي. اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل قوة عظمى في المنطقة، وبإمكانها أن تفرض إرادات شعوب المنطقة على أي هيمنة خارجية تحاول فرض إرادتها على هذه الشعوب، وبالتالي فهي قوة استطاعت أن تصد المشروع الأمريكي ومشاريع هدامة أخرى بقوة واقتدار، وأثبتت ذلك بأكثر من موقف وموقف، مما يدل على أن هناك معادلة جديدة تتشكل في العالم من حولنا. هذه المعادلة تشير إلى وجود تعددية قطبية في العالم وليس ثنائية قطبية في العالم، هناك تعددية، مراكز قوة تأثر ومراكز قوة تنهض، وهذه هي سنة الحياة، وأمريكا لا تستطيع أن تستبد كل هذا الاستبداد بالمنطقة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وريثة الاستعمار الأبيض والإمبريالية، وعندما أصبحت هذه الدولة القطب الوحيد في العالم حسب مبدأ فرعون في سورة غافر، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا قدم فرعون نفسه على أنه حاكم العالم وآخر مرشد للبشرية، وأمر فرعون مثل لكل طاغية يجاوز الحد في الظلم والتجبر والاستبداد. لحسن الحظ للعالم تشكيل قطب جديد في الشرق، القوة والثروة والأسلحة والتكنولوجيا لم تعد حكرا على أمريكا وحلفائها. مع صعود الصين وصحوة الهند وعودة روسيا إلى موقعها الريادي، أصبحت هناك أدلة جديدة متاحة، ودخلت الدول الفتية في تكتلات اقتصادية محايدة وتتعاون مع الدول الأخرى وتعتمد على مصالحها الخاصة. وقال زعيم أفريقي: الصينيون يبنون لنا مطارا والأمريكيون يلقون الخطب. ويحاول الغرب فرض دين جديد على الثقافات والأديان الأخرى، لكن مساعيه لاستعادة السلطة وتحدي خصومه لم تنجح. من خلال نظرة إلى الفضائح والإخفاقات وانحلال الأخلاق السياسية للعالم الحر، نعرف أن هذا العالم يبحث عن زعماء جدد. أعزائنا الأكارم، نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ أياد، هل يعني تؤمن بظهور عالم متعدد الأقطاب، وهل تعتقد أساساً أن القوة والثروة والأسلحة والتكنولوجيا لم تعد حكراً على أمريكا وحلفائها؟
حقيقة أنا لا أرى أن أمريكا هي القطب الأوحد، حتى في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي قد انتهى وأصبحت دولة ممزقة، أمريكا لم تستطع فرض إراداتها على كل شعوب العالم، وكانت هناك شعوب أقوى من الإرادة الأمريكية بكثير. بالتالي فأن الأحادية القطبية لم تكن موجودة بالشكل التي يتصورها البعض أو يخشاها البعض من أن أمريكا قوة عظمى وحيدة وبالتالي لا يمكن مواجهتها. هذا الوهم أعتقده قد زرع في أذهان البعض ليشكل أو يؤسس ثقافة الهزيمة. أمريكا لم تستطع أن تقمع بعض الحركات في دول معينة، وكانت الشعوب التي تتوق إلى الحرية أقوى من قطبية أمريكا. اليوم بعد أن تطور العلم وهذا الانفتاح اللي يعيش العالم والنهضة الاقتصادية، أمريكا الآن شبه محاصرة من الإرادة الروسية القوية، من الاقتصاد الصيني والقوى الصينية المتنامية، القوى في الجمهورية الإسلامية التي تشكل تهديد لكل غطرسة أمريكية موجودة في المنطقة، في فنزويلا، في أماكن متعددة. فبالتالي نحن نعيش حالة تعدد القوى، وهذا التعدد قد يكون في السابق مخفياً محاصراً، إلا أن هذا التعدد الآن أصبح أكثر وضوحاً وأكثر إشراقاً. أمريكا اليوم لا تحتكر العلم، لا تحتكر السلاح، الأسلحة موجودة في كل مكان من العالم، والتكنولوجيا بالعكس، لعله تكون أمريكا محتاجة إلى التكنولوجيا من بعض الدول، محتاجة إلى نوع من أنواع الأسلحة من بعض الدول، بعض المحركات التي تزود بها الآلة الحرب الأمريكية والآلة التكنولوجية الأمريكية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة: أمريكا تفقد توازنها في العالم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في مارس عام 2023 استضافت جدة قمة مجلس التعاون الخليجي حول الأمن والتنمية، وهناك تم إعطاء إجابة واضحة لهذا السؤال: أين هو مكان العربي في المشهد العالمي الجديد؟ وهذه الإجابة المحايدة والإيجابية هي المنفعة والمصالح المتبادلة وخدمة المصالح الوطنية. وكان نفس هذا الموقف لدى الدول العربية في عهد التحرر من الاستعمار، أي بعد إنشاء جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز. بالطبع هناك دول تتمسك بخط واشنطن رغم انهيار الهيمنة الأمريكية والنظام الدولي التقليدي، مع ظهور تكتلات ومنظمات جديدة وواعدة مثل البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا. ومع ذلك قد يتغير هذا الأمر أيضاً. تحاول المملكة العربية السعودية إعادة السلم والأمن إلى المنطقة، وتشهد الأحداث التالية على ذلك: مصالحة السعودية مع إيران، والاتفاقيات الاستراتيجية مع تركيا، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإطلاق مسار السلام في اليمن، والاستثمارات المستقلة والخاصة في دول الخليج الفارسي وغرب آسيا، والمبادرات البيئية من بينها الشرق الأوسط الأخضر أو غرب آسيا الأخضر. أحبتنا الأفاضل، حول تغيير مسارات التوجهات السياسية للدول العربية في الخليج الفارسي رغم أنها ما زالت متمسكة بشراكتها الاقتصادية مع أمريكا والغرب، نذهب للمرة الأخيرة في هذه الحلقة إلى الحوار.
أستاذ أياد، برأيكم ما الذي يدفع بالدول العربية في الخليج الفارسي لتغيير مسارات توجهاتها السياسية رغم أنها ما زالت متمسكة بشراكتها الاقتصادية مع أمريكا والغرب؟ وأساساً أين هو مكان المجموعة العربية في المشهد العالمي الجديد؟
الدول العربية نتيجة الخبرة والتجربة ترى أن أمريكا لا يمكن الاطمئنان بها والوثوق إليها. هي أشبه بمصارف خلفية للإدارات الأمريكية، وحقيقة أن الأمريكان أثبتوا بما لا يقبل الشكل ده أي قوة مما كان مستوى انبطاحها للإدارات الأمريكية، أنها يعني هذا الانبطاح لا يمكن أن يحجب حقيقة أن الأمريكيين لا يفكرون إلا بمصالحهم. اليوم حكومات الدول الخليج الفارسي وشعوب دول الخليج الفارسي ترى أن أمريكا ليست حليفا يمكن الثقة به والاطمئنان له. ما حدث للعملاء في أفغانستان وما يحدث لهم في العراق دلالة على أن أمريكا لا تحمي عملاءها ولا تحمي أجراءها ولا تحمي مصالح أي دولة من الدول يتحالف معها بقدر ما تحمي مصالحها. هذه الحقيقة أصبحت واضحة وجلية، تثبتها الممارسات الأمريكية ويثبتها واقع حال المنطقة. لكن مع الأسف الشديد أن هذه الحكومات في دول الخليج الفارسي لا زالت أسيرة للإرادة الأمريكية، وهي تدخل معها في أحلاف اقتصادية وأحلاف أمنية طويلة الأمد.
نعم أستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية العراق، كنت معنا وشاكرين حضوركم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان محور اللقاء أمريكا تفقد توازنها في العالم. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.